مضيفكم وصديقكم سهيل موسى يرحب بكم في هذا اللقاء الجديد مع كنوز الحكمة. سننتهي في لقاء اليوم من دراستنا للفصل 15 من سفر أعمال الرسل، فيا ليتنا نستعد بإحضار كتابنا المقدس وفتحه إلى هذا السفر والفصل كي يتسنى لنا أن نقرأه معا. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل 15 من سفر أعمال الرسل فيما يسمى بمجمع القدس الذي عقد لأول مرة للبحث في مسألة خطيرة كان لها صداها على تاريخ الكنيسة عبر مر العصور وكر الأجيال. في منطقة اليهودية كان معظم الذين آمنوا من الفريسيين الذين لم تكن لديهم أي نية للتخلي عن تطبيق ناموس موسى، وقد أرادوا أن يفرضوا على المؤمنين من الأمم أن يمارسوا العادات اليهودية، بل وكانوا يؤمنون أن الأمم لا يخلصون إلا إذا اختتنوا. وصلت هذه الأخبار إلى كنيسة القدس، وكان على الرسل أن يواجهوا المسألة، وهكذا ينعقد أول مجلس للكنيسة في أورشليم لحل هذه المعضلة. كان الموضوع الرئيسي هل يجب أن يختتن المؤمن من الأمم حتى ينال الخلاص؟ في القرن الأول لم يستطع أحد أن ينكر حقائق الإنجيل لكثرة الشهود. المشكلة الحقيقية كانت تدور حول تفسير هذه الحقائق ليس إلا. ماذا فعل المسيح من أجلنا على الصليب؟ هل عمل المسيح يكفي من أجل خلاصنا؟ هل نحتاج أن نمر بطقوس مختلفة للخلاص أو أن نطبق الناموس؟ هذه هي الأسئلة التي كانت تطرح في المجلس. أراد هؤلاء أن يضيفوا شيئا للإنجيل، فصارت المسيحية بالنسبة لهم ديانة ليس إلا. الطريقة الوحيدة المقبولة للاقتراب من المسيح هي الإيمان والإيمان فقط. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، وقد شمل العالم أجمع بهذا. ثم قام بطرس ولخص المسألة وأكد أن الأمم قبلوا الخلاص بمجرد سماع الإنجيل فقط وليس بحفظ ناموس. صديقي، لا يمكن لأية فريضة مهما سمت أن تمنحك الخلاص. الخلاص بالنعمة بالإيمان بالمسيح فقط. ثم يصرح بطرس بشيء هائل ويقول بأن الآباء لم يستطيعوا أن يحفظوا الناموس ولا أي واحد من الحضور، لأنه لم يوجد إنسان قط استطاع أن يحفظ الناموس. الله يخلص على أساس واحد وهو الإيمان بالمسيح. الرجل الثاني الذي تكلم هو يعقوب الذي قام بتلخيص تفكير المجلس. يجب أن نفهم أن هؤلاء كانوا على أعتاب عهد جديد، إذ كانت الكنيسة قد ولدت يوم 50 وكانت في أول عهدها فقط، لذلك دعنا لا نقص عليهم، فالظرف الذي كانوا به لم نمر به نحن، لأننا في قلب عهد النعمة، عهد الكنيسة. نتابع اليوم ما حصل في هذا المجلس في الفصل 15 من الأعمال، ونقرأ فورا من العدد 13 وحتى 21.
وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة، اسمعوني. سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسلوا إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت.
كما سبق وقلنا، هذا هو يعقوب أخو الرب، كاتب رسالة يعقوب في العهد الجديد، ويقال عنه في التاريخ إنه كان مشهورا حتى بين اليهود غير المؤمنين بتقواه ومحافظته على الشريعة مع كونه مسيحيا. قال يعقوب: اسمعوني، أي أصغوا إلي. وكم نحن اليوم بحاجة إلى أن نصغي لصوت الله لنا. ماذا سيقول يعقوب؟ سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه. يوافق يعقوب بطرس ويؤكد بأن الله يأخذ من الأمم شعبا لاسمه. لهذا أنا أفرح عندما أنقل كلمة الله إلى العالم من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، لأن الله يدعو الناس ليكونوا خاصته. ليس كل من يسمع يقبل، ولكن الذين يقبلون ويؤمنون فالله يدعوهم لاسمه. ويا له من امتياز أن ننقل كلمة الله للعالم الهالك. ثم يقتبس يعقوب من نبوة عاموس الفصل التاسع والعددين 11 و12. سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية. هذه هي الخطوة الثانية في برنامج الله، استعادة نسل داود الذي فني. حاليا الرب في صدد دعوة الأمم ليكونوا شعبا له، ولكن بعد اختطاف الكنيسة سيعود ليرمم نسل داود الضائع. لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. وسيكون في ذلك الوقت، أي بعد اختطاف الكنيسة، سيكون رجوع كبير إلى الله. هؤلاء هم الذين سيدخلون الملكوت وسيملك عليهم المسيح مع كنيسته، كما وسيتحول كل الأمم إلى الرب. وهذه الخطوة الثالثة في برنامج الله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. كان يعقوب هنا يعطي زبدة الكلام، وها هو الآن على وشك أن يصنع قرارا هاما. القرار ينص على أن الأمم الذين أتوا إلى الله لا يفرض عليهم الناموس، ومع ذلك فسيطلبون من الأمم أن يفعلوا بعض الأمور من باب المجاملة لإخوتهم من اليهود. سيطلبون منهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام، وهذا الموضوع سيبرز أمامنا مرة أخرى في رسالة كورنثوس الأولى في حديثنا عن أكل اللحم الذي يذبح للأوثان. كان الأمم في ذلك الوقت يعبدون الأصنام، وكانوا يقدمون أفضل حيواناتهم ذبائح لأوثانهم. كانوا حاذقين في ذلك، إذ يقولون بأن الآلهة والتي هي روح كانت تأكل روح الحيوان، أما هم فيستمتعون بتناول لحم الحيوان أو يبيعونه في الأسواق والمعابد الوثنية. ولم يكن للأمم مشكلة في ذلك، كانوا يشترون هذه اللحوم من الأسواق ويأكلونها بضمير مرتاح. أما بالنسبة لليهودي المؤمن فهذا إهانة، لأن الناموس يحرم أكل ما ذبح للأوثان. والطلبة هنا بعدم التنجس بالأصنام لم تأتي لتضع الأمم المؤمنين تحت الناموس، بل جاءت لئلا يجرحوا شعور إخوتهم من اليهود المؤمنين فقط، كما ومنعوا عن الزنا الذي كان شائعا بين الأمم، بل وكان جزءا من طقوسهم الدينية. كذلك منعوا عن تناول المخنوق والدم من باب المجاملة لإخوتهم اليهود. أراجع مرة أخرى ما لخصه يعقوب في مجلس القدس. أولا سيتم اختطاف الكنيسة، وبعد ذلك سيبني الرب بيت داود الذي سقط، وعندما يعود المسيح ثانية للملك ستوجد بقية تتبع الرب، ثم يأتي كل الأمم في الملكوت لعبادة الله. تفضلي يا ميسون واقرأي لنا الآن لو سمحتي ابتداء من الآية 22 من الفصل 15 من الأعمال.
حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا يهوذا الملقب برسابا وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا. إذ قد سمعنا أن أناساً خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس، الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون، كونوا معافين. فهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكيا وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. ويهوذا وسيلة إذ كانا هما أيضا نبيين وعظا الإخوة بكلام كثير وشدداهم. ثم بعدما صرفا زمانا أطلقا بسلام من الإخوة إلى الرسل، ولكن سيلة رأى أن يلبث هناك، أما بولس وبرنابا فأقاما في أنطاكية يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب.
شخصيات جديدة تظهر على الساحة هنا. سيلا سيكون شريك بطرس في رحلته التبشيرية الثانية، وهكذا سطر الإخوة رسالة لطيفة وأرسلوها إلى الإخوة من الأمم. لم يحكموا حكما قاطعا مستبدا، بل كانوا تحت قيادة وإرشاد الروح القدس الذي اختار الطريقة المناسبة لإقناع الجميع وقيادتهم إلى رأي واحد. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس. ما أجمل هذا التعبير، حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا نفسيهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. ترى كم بذلت نفسك لأجل المسيح مستمعي؟ لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة. كان الروح القدس يرشدهم ويقودهم في هذا القرار، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون، كونوا معافين. هذا هو لب القرار. المؤمنون من الأمم لا يفرض عليهم الناموس، ولكن من باب المجاملة عليهم ألا يعثروا إخوتهم من اليهود المؤمنين فيما يتعلق بالأصنام. فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. هناك تعزية وفرح في الإنجيل صديقي، أما الناموس فلا شيء فيه سوى الدينونة. الناموس يقول لي يا سهيل أنت بشع وأعوزك مجد الله، وأما الإنجيل فيقول لي تعال إلى الله كما أنت، هو يريد أن يقبلك ويخلصك بالنعمة. يا لها من تعزية. من الواضح أن بولس وسيلة انسجما معا، وسيلة أعجبه العمل مع بولس فقرر البقاء في كنيسة أنطاكية. نتابع ما تبقى من الفصل 15 من الأعمال بقراءة الفقرة الأخيرة منه بدءا بالعدد 36.
ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم، فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما، فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص. وأما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في سوريا وكيليكيا يشدد الكنائس.
قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. كان بولس مثقلا تجاه الكنائس والإخوة، وبحسب معرفته لتقلب أهل غلاطية رأى أنه من الأفضل أن يعودهم مرة أخرى، فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. برنابا ابن الوعظ والتشجيع أراد أن يعطي يوحنا مرقس فرصة أخرى، ولكنه كان عنيدا أيضا. تذكر أن بولس وبرنابا كانا بشرا، واتخذ كل منهما موقفا لم يحد عنه. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. لم تحدث المشكلة بين بولس وبرنابا انقساما في الكنيسة، كما لم تكن نابعة عن بغضة أو كراهية بينهما. والدليل على ذلك أن بولس تكلم فيما بعد عن برنابا بمشاعر حارة وأشار إليه بإشارات جميلة. كان هناك مجرد اختلاف في الرأي، فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص. من المؤسف أن نقرأ عن مشاجرة بين خادمين عظيمين مكرسين من خدام الرب، ولكن الكتاب يذكر هذه الأخطاء كما يذكر الحسنات، وذلك لكي يحذرنا من الأخطاء ويجعلنا نقتدي بهم في الحسنات. وهذا يختلف عن جميع الكتب الأخرى التي تتحدث عن سير الناس ولا يذكر فيهم إلا ما هو حسن وجميل. وينتهي الحديث عن برنابا إلى هذا الحد، عاد إلى قبرص وكانت له خدمة عظيمة بلا شك. ونعلم من التقليد أنه من جراء خدمته في قبرص وصلت الخدمة أيضا إلى شمال إفريقيا. من الآن فصاعدا سنتتبع أثار بولس الرسول فقط. وأما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في سوريا وكيليكية يشدد الكنائس. وهكذا صديقي المستمع، فإن الله سيستخدم كلا الرجلين، كل واحد في مكانه.